يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي وقوده عقدوا بينها وبين المنايا ودعوها هنا توفى العقود ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد ومذلا جل ناداها الأمو وهم المسرعون مهما نودوا نزلوا خيولهم للمنايا وقصارى هذا النزول صعود فقضى والصدور منهم تلظى بضرام وما أبيح الورود تركوهم على الصعيد يا بنفسي ماذا يقل الصعيد فوقه لو درى هياكل قدس هو للحشر فيهم محسود تربة تعكف الملائك فيها فركوع لهم بها وسجود انتين عندك بيت وانا عندي قبور موقف اجتاسع موقفي عاشر بعاد انتين عندك بالبجاه ضجه مصاحة عندي صبايح زلزلة ترض الفسيحة شبان شافتهم حراير بطريحة وظلت على فقده احب ناصب الدم وان كان يا الكعبه تقروني هالسعاده نلت الشرف بالمرتضى يوم الولا ذبحة ولا وذا المرتضى كل يوم يجي لولاده يزور وان كان عندك حجار يستلمونه النار عندي قبر لحسين وعريس عندي ما جرى مثل بالعرى ساعة زفافا قصاف عمر وراح من حب وانتي الحجاجة شاف وليهم بالثرى ومرض بعضا وراس على راس الرماح وقبال هيدوم
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم موضوعنا علماء السوء والعاقبة السيئة ويأتي هذا الموضوع تعليقا على ما تتناوله بعض القنوات الفضائية وتحتفي به من خروج بعض المعممين عن دائرة التشيع إلى غيرها من الدوائر، واعتبار هذا نصرا مؤزرا وفتحا كبيرا. نحن نتناول هذه الزاوية بالكلام في عدة جهات. الجهة الأولى، ما هو المقصود من العاقبة السيئة؟ والجهة الثانية، بيان أن عالم الدين هل يمكن أن تكون له عاقبة سيئة أم لا؟ والجهة الثالثة، بيان عوامل العاقبة السيئة. أما ما يرتبط بالجهة الأولى وهي بيان المقصود من العاقبة السيئة، فهنا عندنا نقاط نقف عندها. الأولى، إن الإيمان كما نعلم جميعا قسمان، فهنالك إيمان مستودع وهنالك إيمان مستقر. قال تبارك وتعالى: هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. ما هو المقصود من هذه الآية المباركة؟ أبو بصير يقول له الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما يقول أهل بلدك في هذه الآية؟ قال: يقولون المستقر هو المستقر في الرحم، والمستودع هو المستودع في الصلب. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: كذبوا، إنما المستقر من استقر الإيمان في قلبه فلا يسلب عنه أبدا، والمستودع من استودع الإيمان زمانا ثم سلب عنه. هنالك بعض الأشخاص يكون الإيمان عندهم راسخا مستقرا، وبعض الأشخاص يكون الإيمان عندهم مستودعا، وديعة تكون عندهم ثم تسترد. ورد في الرواية الأخرى أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله جبل الأنبياء على نبوتهم فلا يرتدون أبدا، وجبل الأوصياء على وصايتهم فلا يرتدون أبدا، وجبل بعض المؤمنين على الإيمان فلا يرتدون أبدا، وأعار بعضهم الإيمان عارية فإن دعا وألح في الدعاء مات على الإيمان. هذه الرواية تقول: بعض الناس الإيمان عندهم عارية، وإذا لم يكثف الدعاء بثبات الإيمان واستقراره فإن هذا الإيمان يطير منهم ولا يبقى له أثر. وهذا هو سر إصرار المؤمن على تكرار الدعاء بالعاقبة الحسنة في كل ورد وفي كل صلاة: اللهم اختم لنا بخير، إذ لعل الإيمان يكون عند الإنسان عارية، وما لم يلح في دعائه فإن هذا الإيمان يزول منه. إذن الإيمان قسمان: مستقر ومستودع. هذه نقطة. النقطة الثانية أن حالة سوء العاقبة ليست حالة فجائية. شنو معنى هذا؟ يعني أن الإنسان الذي تكون عاقبته عاقبة سوء ما يحدث له ذلك دفعة وفجأة ومن غير مقدمات، بل سوء العاقبة حالة تسبقها مقدمات تؤدي إليها، إذا تحققت تلك المقدمات ينتهي الأمر بالإنسان إلى سوء العاقبة. سوء العاقبة مو شيء دفعي، مو شيء فجائي، مو شيء هكذا بين عشية وضحاها، لا، سوء العاقبة تسبقه مقدمات، وهذا ما نبه عليه القرآن. قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. شلون هؤلاء وصلوا إلى هذه العاقبة؟ أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. القرآن يبين أن هذا ما كان فجأة ودفعة، بل كان بمقدمات. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، يعني أنهم أساءوا السوء واستمروا في المعصية والرذيلة والانحراف، فكان عاقبة ذلك أن كذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة أن عاقبة السوء تارة تكون للإنسان عند ساعة الاحتضار، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله عندما قال: لا يزال المؤمن خائفا من العاقبة السيئة حتى يحين وقت نزع روحه. الإنسان المؤمن دائما ما يحمل هذا القلق، دائما ما يحمل هذا الخوف من مصيره وعاقبته. لا يزال المؤمن خائفا من العاقبة السيئة حتى يحين وقت نزع روحه. هنالك في تلك اللحظة يتميز أصحاب العاقبة الحسنة من أصحاب العاقبة السيئة. لكن تارة أخرى العاقبة السيئة تحصل في بدايات عمر الإنسان، وقد تحصل في متوسط عمر الإنسان. في متوسط عمر الإنسان يبتلى الإنسان بالعاقبة السيئة. تفضل. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن العبد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، وقد يصبح كافرا ويمسي مؤمنا. عاقبة السيئة قد تتوسط حياة الإنسان، هذا المؤمن يتحول إلى كافرا في بدايات حياته، في وسط حياته، ويستمر على ذلك حتى يموت على الضلال. ف فالجامع بين الحالتين موت الإنسان على الضلال والانحراف. إذن بما أن الإيمان مستقر ومستودع، والإيمان المستودع قابل للزوال، وزواله يتم عن طريق تحقيق مقدمات، فهذه المقدمات إن تحققت نتيجتها في وسط الحياة أو تحققت نتيجتها في آخر الحياة، المهم أن النتيجة هي العاقبة السيئة والخسران المبين. انجي إلى النقطة الثانية، وهي بيان أن العالم الديني هل يمكن أن تكون له عاقبة سيئة أم لا. لما نأتي ونقلب صفحات التاريخ نجد التاريخ يصرح لنا بأسماء أشخاص كانوا علماء ثم ساءت عاقبتهم. أذكر لك نماذج. نموذج الأول بلعم بن باعورة الذي تحدث عنه القرآن الكريم وجاء وألمح إلى قصته. بلعم بن باعورة من هو؟ بلعم بن باعورة في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام كان يمتلك الاسم الأعظم، وكان إذا دعا بدعاء لا ترد له دعوة أبدا. هذا بلعم بن باعورة الذي كان بهذه المرتبة يمتلك الاسم الأعظم، وليست هنالك مرتبة أعظم من هذه المرتبة، ساءت عاقبته. لماذا؟ يقول الإمام الرضا: لأن قلبه قد مال إلى فرعون. القلب الذي يميل إلى طغاة الزمان وجلاوزة الزمان وطغاة الجور، هذا القلب لا يلبث إلا وينفك عن الإيمان والطاعة. مال قلبه إلى فرعون، فلما مال قلبه إلى فرعون وجاء فرعون يطلب موسى عليه السلام، قال لبلعم بن باعورة: هل لا دعوت الله لنا على موسى ليحبسه؟ فانسلخ عن آيات الله كما يسلخ الجلد من العظم. وجاء القرآن يتحدث عن ذلك: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا بلعم بن باعورة بعد أن كان عالما وكان مالكا للإسم الأعظم ساءت عاقبته، حتى شبهه القرآن بالكلب وأصبح مثلا في القرآن إلى يوم القيامة. هذا نموذج. النموذج الثاني هو محمد بن علي الشلمغاني أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني. هذا الشلمغاني من هو؟ الشلمغاني كان من كبار فقهاء مدرسة أهل البيت في زمن الغيبة الصغرى، وهذا عند مجموعة مؤلفات، عند كتاب الغيبة الكبرى، كتاب الغيبة الصغرى، عند كتاب في البداع، عند كتاب في العصمة، عنده مجموعة من الكتب. ومن أهم كتبه كتاب التكليف. هذا كتاب التكليف كان كتاباً مشهوراً عند الشيعة، لا يوجد بيت من بيوت الشيعة إلا ويوجد فيه هذا الكتاب. شلون هذا الكتاب؟ هذا الكتاب مثل منهاج الصالحين، مثل المسائل المنتخبة، كأنه رسالة عملية مبسطة. فكان الشيعة يتداولون كتابه. هذا الشلمغاني الذي كان من كبار فقهاء مدرسة أهل البيت، ما الذي حصل لنا؟ ساءت عاقبته. لماذا؟ لأنه ادعى النيابة الخاصة عن الإمام المهدي عجل الله فرجه، فورد التوقيع في حقه من قبل الإمام المهدي عجل الله فرجه، قال إن محمد بن علي المعروف بالشلمغاني عجل الله له نقمته قد خرج من الإسلام وكاد في دين الله تعالى. هذا الشلمغاني بعد ذلك الإمام الحجة عجل الله فرجه صرح بأنه خرج عن الإسلام مع أنه كان عالما فقيه. هذا نموذج ثاني. نموذج الثالث أحمد بن هلال العبرتائي. هذا أحمد بن هلال العبرتائي أيضا كان من علماء مدرسة أهل البيت ومن فقهاء المدرسة، وكان راوية للأصول 400، هذه الأصول اللي تحدثنا عنها قبل ليال التي هي مؤلفات أصحاب الأئمة، كان راويا لها وعاصر 4 من الأئمة، عاصر الجواد والهادي والعسكري والحج عليهم السلام، وحج 53 حجة، ومن هذه 53 حج 25 حجة ماشيا على قدميه من الكوفة إلى مكة المكرمة. هذا أحمد بن هلال العبرتائي في نهاية المطاف ادعى البابية وأنه باب الإمام المهدي عجل الله فرجه، فصدر التوقيع من الإمام المهدي عجل الله فرجه وقد برئت الذمة من ابن هلال لا رحمه الله وممن لم يتبرأ منه. ذول علماء، هؤلاء فقهاء، لكن هؤلاء العلماء لم يحصنهم علمهم عن العاقبة السيئة. إذن التاريخ يثبت لنا أن العاقبة السيئة كما يمكن أن تكون لغير العالم يمكن أن تكون للعالم أيضا. زين، أنت تجي تسأل سؤال مهم، تقول شلون العالم يصل إلى مثل هذه العاقبة؟ كيف واحد عالم يعيش في حوزات علمية وقد يكون مدرسا وأستاذا معروفا ثم فجأة يتحول من المذهب إلى مذهب آخر؟ كيف هذا يكون؟ سر ذلك أن الدين منظومة ثلاثية الأبعاد، دين منظومة ثلاثية الأبعاد. بعدها الأول هو العلم والعقيدة، بعدها الثاني الشريعة والعمل بالأحكام الشرعية، بعدها الثالث الأخلاق. لو افتقدت المنظومة واحدا من هذه الأبعاد لكان الدين ناقصا، وأنا قلت لك أن إحنا دائما عندنا نظرة مغلوطة، نقول فلان متدين لكن شوية ما عنده أخلاق، هذا تعبير خاطئ. الذي لا أخلاق عنده لا دين له. الدين منظومة متكاملة، إنسان المتدين من تكون عنده هذه المنظومة المتكاملة، عقيدة الذي هي متفرعة عن العلم، شريعة وعلم بالأحكام الشرعية وتطبيق لها، وأخلاق فاضلة ونزاهة عن رذائل الأخلاق. اللي يصير شنو هو؟ اللي يصير أن رب شخص يدخل إلى الحوزة العلمية يعيش فيها سنوات طويلة يحصل البعد الأول، من حيث هو عالم عالم، من حيث هو عارف بالأحكام والأدلة والمقدمات لها أيضا عالم وعارف بذلك، لكن لما نجي إلى من الناحية الثانية من البعد الثاني البعد العملي لا يطابق عمله علما، لما نجي إلى من الناحية ناحية البعد الثالث شوف هذا الإنسان يفتقد لخصال الأخلاق الكريمة، نتيجة ذلك أن هذا الإنسان يكون في معرض الانحراف. وهذا مو إحنا نقول، هذا القرآن يشير له والروايات تشير له. مثلا عندما ينفك العلم عن العمل، القرآن ماذا يقول؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار ماذا؟ يحمل أسفارا. هذا الإنسان غاية ما عنده أنه يحمل العلم على ظهره ولا يستفيد منه شيئا، فهو كمثل الحمار الذي يحمل أسفارا. في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم قال: العلماء صنفان، عالم آخذ بعلمه فهذا ناجٍ، وعالم تارك لعلمه فهذا هالك، وإن أهل النار ليتأذون يوم القيامة من رائحة العالم التارك لعلمه. هي المسألة مو مسألة علم، مو مسألة أنه قضى سنوات في الحوزة العلمية، مسألة أن هذا العلم اجتمع إلى جانبه العمل أم لا. فلما تحصل مفارقة تكون النتيجة ماذا؟ سيئة، يكون هذا العالم من أهل النار بل يتأذى أهل النار من رائحته النتنة. كذلك لما نصير انفكاك بين بعد العلم وبعد الأخلاق النتيجة هي النتيجة. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن الله يعذب ستة بستة، يعذب الأمراء بالجور، ويعذب التجار بالخيانة، ويعذب الفقهاء بالحسد. لما واحد من حيث الفقه فقيه ويعرف الأحكام ويعرف أدلتها وقد تكون عنده قدر على الاستنباط لكنه مبتلى برذيلة الحسد، مبتلى بداء الحسد، هذا الإنسان ما هو مصيره؟ أن الله يعذبه يوم القيامة بحسده. إذن لا يوجد هنالك مجال للتعجب والاستغراب كيف أن عالما شيعيا خرج من المذهب وتبنى مذهبا آخر. شلون هذا عالم محيط عارف وصل إلى هذه النتيجة؟ لما نفهم الفلسفة والسر وأن الدين منظومة ثلاثية الأبعاد، قد ينفك العلم عن العمل أو ينفك العلم عن الأخلاق، ومتى من فك عنهما أوصل إلى هذه النتائج. فلا نتعجب إن سمعنا يوما بأن معمما عالما خرج عن المذهب إلى مذهب آخر، لأن هذا وإن كان عالما إلا أنه هل كان عاملا؟ هذا وإن كان عالما هل كان متصفا بفضائل الأخلاق ومتنزها عن رذائل الأخلاق؟ المحك هنا والمدار هنا على الجامعية للأبعاد الثلاثة. انجئ الآن إلى النقطة الثالثة والأخيرة، وهي بيان عوامل سوء العاقبة. شلون الإنسان يصل إلى سوء العاقبة؟ سكان عالما أو لم يكن عالما، وإن كان النظر منصب على العالم بخصوصه، شلون يصل إلى سوء العاقبة؟ هنالك ثلاثة عوامل مهمة. العامل الأول هو العامل الروحي الذي هو عبارة عن ضعف الإيمان، وهذا القرآن نبه عليه وأشار له. ومن الناس من يعبد الله على حرف واحد، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هذا الإنسان الذي يعبد الله على حرف واحد من هو؟ هو الإنسان المتذبذب، الإنسان الذي لم يؤمن بالله ونبيه وجنوده إيمانا راسخا. شلون؟ شوفوا يا إخواني، نحن عندنا عنوانان لابد أن نفرق بينهما، عنوان العلم عنوان اليقين. بعض الناس من حيث العلم عالم، اجي تسأله شنو الأدلة على التوحيد؟ يقول لك الأدلة. شنو الأدلة على النبوة؟ الأدلة حاضرة في ذهنه. شنو الأدلة على الإمامة، على وجود الإمام المهدي؟ كل الأدلة حاضرة في ذهنه، لكن هذه الأدلة لم يعقد عليها قلبه. يعني ماذا؟ يعني ما عنده يقين بهذه الأدلة العقلية، هي مجرد أدلة مرتكزة عند العقل لكن ما أكو يقين بها، يعيش حالة من الشك فيها. هذه الحالة من الشك توصل الإنسان إلى نقطة الانحراف والعياذ بالله تعالى. المسألة مو مسألة أني أعرف الأدلة، مسألة يقين، رسوخ الإيمان. لذلك يا إخواني يكون نلتفت جدا إلى حالات النفس تجاه عقائدنا. أكو بعض الناس تكون عنده شكوك حول بعض عقائده، هذه الشكوك تحتاج إلى علاج جذري، تحتاج إلى علاج سريع، لابد أن تقتلعها من جذورها. إذا بقي عندك هذا الشك، إذا بقيت عندك حالة الريب، هذه الحالة قد توصل الإنسان إلى سوء العاقبة وينحرف عن الخط المستقيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف واحد، فإن أصابه خير اطمأن وإن أصابته فتنة. تعالي شنو يصير؟ خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذن العامل الأول هو العامل الروحي، العامل الثاني من العوامل هو العامل العملي، والذي هو عبارة عن عدم العلم بالعمل. أنا الإنسان عندما أكون عالما وعارفا ولكنني لا أطبق هذا العلم في حياتي، أيضا هذا يؤدي إلى العاقبة ماذا؟ السيئة. ورد في الرواية عن عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام، قال: يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى به في النار حتى تندلق أقتابه. تندلق أقتابه يعني تخرج أمعاؤه من بطنه، حتى تندلق أقتابه. فيسأله أهل النار: ما لك؟ لما حل بك هذا؟ فيقول: لقد كنت آمر بالخير ولا آتيه، وأنهى عن الشر وماذا؟ وآتيه. ينهى عن المحرمات وهو يفعلها، ويأمر بالواجبات وهو لا يفعلها. هذا الإنسان تكون عاقبته أن يكون من أهل النار بهذه الكيفية. العامل الثالث وهو العامل الذي يحتاج إلى تركيز، العامل الأخلاقي. وأقصد بالعامل الأخلاقي رذائل الأخلاق. أيها الإخوة، هنا الداء الذي قد يغفل عنه كثير من الناس. أكو بعض الناس أصلاً لما تتحدث له عن مسألة العاقبة السيئة وكأن هذا الأمر لا يعني، عند ما شاء الله جزم بأب المئة على أنه صاحب عاقبة حسنة. لا، هذا هو الذي يحتاج إلى الاهتمام، هذا هو الذي يحتاج إلى الالتفات، هذا هو الذي يحتاج إلى المراقبة والمثابرة والتأمل والمتابعة. أنا ما الذي قدمت؟ عاقبتي على ضوء ما قدمت ماذا ستكون؟ العامل الثالث العامل الأخلاقي، رذائل الأخلاق توصل إلى العاقبة السيئة. شنو هذه الرذائل؟ أنا أذكر أربعا منها لأهميتها. الأولى رذيلة الطمع، سهذا الطمع طمع في المال أم كان هذا الطمع طمعا في المنصب؟ لما يكون الإنسان عند رذيلة الطمع، وهذه تختلف، واحد تكون عند رذيلة الطمع في المال وتسوء عاقبته كما حصل لعلي بن أبي حمزة البطائن الذي أنكر إمامة الإمام الرضا وسرق أموال الإمام الكاظم عليه السلام وأسس مذهب الواقفية. طمع في المال. والطمع الأخطر من الطمع في المال هو الطمع في المنصب، والذي تعبر عنه الروايات بحب الرئاسة، أن يكون هم الإنسان أن يصبح صاحب منصب، أن يكون رئيسا، أن يكون آمرا ناهيا. وهذا الطمع موجود في أكثر النفوس، لكن مع التفاوت، واحد في أسرته يريد يكون رئيس على الأسرة، واحد مثلا في محلته يريد يكون رئيس على المحلة، واحد في الديوانية يريد يصير رئيس على الديوانية، واحد عند مجموعة من الشباب أصدقائه يريد هو يكون الآمر والناهي عليهم. هذا حب الرئاسة متغلغل في نفس الإنسان منذ طفولته. سهولته. لكن هذا كلما الإنسان صار صاحب مثلا مكانة معينة يظل طموحا للمنصب بحسب مكانته. وقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: هلك من طلب الرئاسة. هلك من طلب الرئاسة. تشوف مثلا طالب علم صغير في الحوزة العلمية، هو الآن في بداية أمره، يريد يصير إمام جماعة، يريد يصير الخطيب الأول، يريد يصير المؤلف الذي لا نظير له، يريد يصير يريد يصير يريد يصير، يكبر شوية ينمو، أول ما يفكر في أن يكون مرجعاً ويتصدى لزعامة المسلمين وإن لم يكن مؤهلاً لذلك. حب الرئاسة يسري في دم الإنسان، كلما كبر يكبر معه هذا الطمع، وهذا الرذيلة تودي بالإنسان إلى سوء العاقبة. الرذيلة الثانية هي رذيلة الحسد. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أصول الكفر ثلاثة: الحرص والاستكبار والحسد. الإمام يعبر عن الحسد بأنه من أصول الكفر. لماذا؟ لأنه إذا سرى مع الإنسان قد يوصل الإنسان إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. الحسد ما هو الحسد؟ هو تمني زوال نعمة الغير منه، وهذا التمني على نحوين، تارة يكون هذا التمني في النفس متقوقع، إنسان ما يفصح عنه، يشوف هذا الإنسان مثلا عند فد سمعة حسنة هو يتمنى أن تزول منه وتكون له هذه السمعة، وتارة يتطور الحسد ويتترجم في الخارج، فترى هذا الإنسان يسعى إلى إزالة النعمة من غيره، إلى إزالة النعمة من غيره، شوف دائما يطعن في الآخرين، هؤلاء لا شيء عندهم، هؤلاء لا يمتلكون شيئا، هؤلاء لماذا؟ فقط حتى يثبت له ما عند الآخرين، وهذا من الحسد. والحسد إذا تغلغل عند الإنسان أوصله إلى عاقبة سيئة. النجاشي عليه الرحمة لما يتحدث عن الشلمغاني يقول: وكان متقدما في أصحابنا وحمله الحسد على عداوة الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه والخروج من المذهب. هذا الشلمغاني بالحسد خرج عن المذهب لحسده لسفير الإمام الحجة الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه. الرذيلة الثالثة رذيلة الغرور العلمي، وهذه الآفة آفة منتشرة عند الجميع، آفة الغرور العلمي. شوف هذا الشاب انفتح على المعرفة على العلم، قرأ له بعض الكتب، لعله مثلا درس بعض الدروس الحوزوية، بعد خلص أنا ربكم الأعلى، قل له روح استمع المسجد مأتم منبار، لا شمس خطب هذا لشنا عدوه، أنا بحمد الله هذا كل عارفنا ما أحتاج أستمع من هؤلاء، قل له طيب هذا المسجد إمام المسجد قاعد يخطب خطبة استمع له، شنو عند هذا غير حيط نفاس؟ رسالة العملية موجودة في البيت، ما أحتاج لهؤلاء. الغرور العلمي آفة، وهذا الغرور العلمي كما هو موجود عند بعض المثقفين أو أنصاف المثقفين أيضا يبتلى به طلبة العلوم الحوزوية. هذا يدرس إلى مقدار يتصور أنه قد أمسك بمفاتيح العلم، فلا يحتاج إلى مدرس ولا يحتاج إلى معلم ولا يحتاج إلى مربي، وأنه لا أحد غيره له إحاطة بمعارف العلوم، وكل الناس وكل العلماء لا حظ لهم فيها. هذا الغرور العلمي رذيلة توصل الإنسان إلى الهلاك. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد قال آفة العلم الخيلاء. هذا الإنسان لما تكون عند هذه الآفة فإن تلك تكون آفة لعلمه وآفة لدينه. الرذيلة الرابعة والأخيرة هي رذيلة الكبر. رذيلة الكبر ماذا تعني؟ الكبر يقول الأخلاقيون يتقوم بأركان ثلاثة: أن يرى الإنسان مرتبة معينة لنفسه، هذا ركن، أن يرى مرتبة معينة للآخرين، هذا ركن ثاني، أن يرى مرتبته فوق ماذا؟ مرتبة الآخرين، هذا هو الكبر. الفرق بين الكبر والعجب هو هذا. العجب هو يرى نفسه عظيما وأنه بلغ مبالغ عالية لكن من غير مقارنة بينه وبين غيره، لكن الكبر يتقوم بماذا؟ بالمقارنة، ينظر لغيره على أنه أدون منه، وظن أنا 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 كأنه لا أحد هنا. العالم أنا، الفقيه أنا، الفيلسوف أنا، الكذا أنا، العارف أنا، وكل العلماء والفقهاء والمراجع لا حظ لهم من العلم والمعرفة. هذا الفقهاء الأخلاقيون يقولون الكبر أم رذائل الأخلاق. رذائل الأخلاقية كلها تنشأ من الكبر. صير الإنسان عنده عجب، صير الإنسان عنده غرور، صير عند إنسان حب الرئاسة، وهكذا كل ذلك ينطلق من الكبر. فهذا إبليس شنو؟ ما كان عالم؟ عالم. إذن ما الذي جعل هذا العالم الذي عبد الله 7000 سنة نلعنه إلى هذا اليوم؟ وعالم كان عالما عارفا، لكن هذا العالم نلعنه إلى هذا اليوم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ماذا؟ أبى واستكبر. خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا في مرتبة أعلى. لما يصل الإنسان إلى هذا التصور يوصله ذلك إلى الهلكة. إذا رذائل الأخلاق عندما تجتمع عند الإنسان ولا يطهر الإنسان نفسه منها توصله إلى العاقبة السيئة. إذا نحن لا نتعجب بعدما علمنا وعرفنا أن يكون شخص لبعض هذه العوامل تكون له عاقبة سيئة وينحرف في وسط حياته في نهاية حياته، إما لعدم علمه عمله بعلمه، إما لضعف إيمانه ويقينه، إما لوجود بعض الرذائل الأخلاقية عنده. وقد أخبرنا أهل البيت عليهم السلام بأن هنالك من يعتنق هذا المذهب ويخرج عنه، وورد في الرواية عنهم: فإذا دخل أحد فيكم فلا تسروا به، وإذا خرج أحد منكم فلا تجزعوا عليه، فإنكم على حق من أمركم. ماكو داعي للجزاء، الذي يخرج يخرج إلى حيث يريد، والذي يأتي يأتي، وهو المتشرف بالانتماء لهذا المذهب. إذا دخل أحد فيكم فلا تسروا به، وإذا خرج أحد منكم فلا تجزعوا عليه، هو اختار الطريق بنفسه. ويبقى المذهب الحق متألقا فوق خروج ودخول هؤلاء. العاقبة السيئة لها مقدمات، وقد تكون النتائج كبيرة جدا. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. هذه الآية المباركة قرأتها مولاتنا زينب بمحضر يزيد بن معاوية، لما أدخلوهم على يزيد بن معاوية قرأت عليه هذه الآية متحدية له ومبينة لضلاله وزيغه، وما الذي أوصله إلى ما أوصله إليه. قالت له: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. قلنا: أنت يا يزيد بن معاوية اقترنت بالسيئة والمعصية، وهذا الاقتران أوصلك إلى التكذيب بآيات الله، أوصلك إلى إراقة دم سيد الشهداء الحسين. وكأنه لم يسمع، كأنه لم يسمع. مولاتنا زينب تقول له هذا الكلام، وطلعوها من عنده ويجيبوها مع النساء والأطفال ينزلوهم في خربة بأمر يزيد بن معاوية. وقاعد يزيد يوم من الأيام وإذا به يسمع صوت بكاء النساء والأطفال. سأل: ماذا عند آل الحسين؟ شنو صاير؟ ضجة مرتفعة. قالوا: لأكو طفلة صغيرة للحسين رأت أباها في عالم الرؤيا، وقد جلست من النوم تريد أباها. قال: عجيب، تريد الحسين؟ خذوا لها رأس الحسين. تريد رأى الحسين؟ خذوا لها رأس الحسين. طفلة بنت 3 سنوات أو 4 سنوات، وتصور مفارقة لأبيها وفي حالة شوق للقائه، تارة تشوف والدها رأس بلا جسد. هذه شلون يكون حالها؟ زينب جالسة بجانب تلك الطفلة الصغيرة، جاء جلاوزة يزيد يحملون طبقا مغطى، جابوا الطبق خلوه بين يدي الطفلة. هذا الطفلة بكل براءة ظلت تقول: عم لا أردت طعام.
الطعام. إنما أردت حبيبي يا حسين. قال لها أولئك اللئام إن من تطلبيه ما هنا. تريد الحسين؟ ترى الحسين داخل هذا الطلب. المعذرة شيعة ورفعوا الغطاء عن الطلب. تريد اوصف لك هالراس هذا شلون شافت الطفلين مكسرا لاسنان والثنايا والحجر قد مزق جميلا. شافت الطفله الصغيره يا ترى ماذا كان حالها؟ اخذت الراس ضمته الى صدرها نادت هبتا حسين من الذي قطع ويدك؟ أبتا حسين من الذي كسر ثنايا؟ ها شيعي أصور لك الموقف. صارت تحرك شيبات الحسين بيدها ويتقول أبتا من الذي خطب شيبتك البيّة؟ أبتا حسين من الذي أيتمني على صغر سني؟ شوية وإذا الطفلة قد سكتت لا يسمع منها صوت. زينب التفتت إليها بني رقية جاوبيني. لم ترد عليها جوابا. التفتت إليها مولاتنا سكينة وخي رقية كلميني. لم تسمع منها صوتا. وإذا بالإمام زين العابدين ينادي عم زينب نحر الرأس عنها فوقعت الطفلة على التراب. عاشيعي ما انتهت المصيبة. ترى زينب قالت جيئوا بالغاسلة لتغسلها وجابوا غاسلة تغسل الطفلة الصغيرة. المعذرة الشيعة لما غسلتها بدأت بتغسيلها التفتت إلى مولاتنا زينب قالت سيدتي معذرة لا أستطيع إكمال الغسل. قالت لها ولماذا؟ قالت إن هذه الطفلة مسمومة وأخشى أن يصيبني أثر من سمها. قالت لها وشلون عرفتيها مسمومة؟ قالت لما وضعتها على المغتسل رأيت جسدها مخضر اللون. قالت لها زينب أيها الغاسلة هذا ليس سما وإنما هذا أثر الصيام. كلما بكت ضربوها على راسها. شفتا جالس وانا في حجر. يلا وياه وياه. شفتك يا ابو يا ابن امي جالس وانا ظنيت لانك سالم ما ادري حزونا. طفلة يا ابويا وغافلة ما أدري رب وصل من ضرب راسك بالعصا جاوب يا راس الوقت
اسمع اسمع
وحطيت وجهها بوجهه وتخضبت بدموع وشحقت وخرت ميتة يا سفرة مشوق ومن جردت الغاسلة قالت أظن مسموم مخضر جسمها شو السبب ذواب جسد حالي
هالبيتين وأسألك الدعاء نادت علي
حسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه وبحق ابنته العزيزة فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين اللهم اجعلنا في هذه الليالي الشريفة المباركة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات
بارك الله فيك.